بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حكم المبتدأ في أنها لو لم ترث فيكن لها تمييز، ولم يكن لها أقارب ترجع إليها، فحينئذ ترجع إلى الأعداد، والأعداد التي وردت في الروايات هي ثلاثة أيام، ستة أيام، سبعة أيام. وقلنا بأنه الروايات متعارضة في الأعداد، موثقة ابن بكير هي وردت فيها تتحير ثلاثة أيام في شهر، وفي الشهر الآتي تتحير عشرة أيام. هاتان الموثقتان فيهما هذا المعنى، ولكن في رواية موثقة شماعة وغيره ورد فيها ستة أيام، سبعة أيام أو سبعة أيام. فلماذا وقع التعارض بين هذه الروايات في عدد الأيام ومقادير هذه مقدار التحيض من حيث الزمن؟ قلنا بأنه جمع الفقهاء بين هذه الروايات، ولا سيما المرسلة التي ورد هي مفصلة وليس فيها إجمال، حتى نقول بأن بعض قراءتها مجملة هي في مقام الشرع والتفصيل، فحينئذ لا يحتمل فيها الإجمال. قلنا بأنه الاحتمال الأول أنه ستة وسبعة كان هذا من الراوي، أنه راوي، الراوي هي سبعة، الراوي زاد ستة في المقام، وقلنا هذا احتمال بعيد. إصالة عدم الزيادة تجري، إصالة عدم النقيصة بالطرف الآخر تجري وتتعارضان، وهو المشهور عندهم في باب بحث الألفاظ، ذكرنا ذلك في الأصول. لا يمكن الاعتماد على الأصل بالمقام، إصالة عدم الزيادة، إصالة عدم النقيصة متعارضة، واحتمال كونه من الراوي بعيد، إذ فيها فقرات تدل على أنه موجود، الستة والسبعة كلاهما موجودان هذين العددين، فحينئذ احتمال هذا بعيد. الاحتمال الثاني، أنه الوجه الثاني، أن يكون المراد أنه ستة لمن كانت العادة عندهن ستة أيام الغالب عندهن، وسبعة لمن كانت العادة عندهم الغالب سبعة أيام. هذا أيضا وجه، إذ قلنا بأن العادات تختلف حسب الأزمنة، حسب الأمكنة، النساء يختلفن في هذا، الغالب عندهن هكذا إما ستة أو سبعة، فيمكن أن نحمل الستة والسبعة على هذا الغالب الموجود عند النساء. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه إنما ذكر فيها الستة أو السبعة في بعض الفقرات السبعة احتمال أن يكون أحد فردي التخيير حينئذ، لا يعتمد على السبعة فقط، احتمال أنه أو ذكر لفظ السبعة في رواية لأجل كونه من أحد أفراد التخيير، وأسقط المتكلم أو الإمام الفرد الآخر لمعرفيته، وهذا جار في المحاورات. إذا كان الأمر دائر بين فردين فيذكر المتكلم أحد الفردين اعتمادا على كونه إنه من فردي تخيير، أيضا جار في المحاورات هذا. وهناك وجوه أخرى، منها أنهم قالوا الأمر الآخر أو الحمل الآخر، قالوا بأنه نحمل الستة على ما إذا حصل الإطمئنان بالانقطاع بها، في من يحصل لها الإطمئنان بالانقطاع على الستة هذا نحمله على، والسبعة فيما إذا لم تحتمل الانقطاع على بالستة فتظل على الشك والتردد فترجع إلى السبعة حينئذ، هذا أيضا احتماله. الاحتمال الرابع، حمد السبعة على أنه من باب ذكر أحد فردي التخيير، وهو بعيد عن سياق المرسلة الواردة لبيان الشرح والتفصيل، أن المرسلة هذه المرسلة كما ذكرنا هي واردة في مقام الشرح والتفصيل، تذكر أحد فردين وتترك الفرد الآخر، هذا ما يناسب السياق الموجود في المرسلة. أيضا هذه ما يناسب المرسلة أن يكون إجمالا في البيت، إذا هي في مقام الشرح والتفصيل لا يناسب الإجمال حينئذ، هذا بعيد عن هذا. الخامس إنه من التعارض بين النص والأظهر والظاهر. ذكرنا في بحث الأصول أنه إذا تعارض النص والأظهر يقدم النص على الأظهر، وإذا تعارض الأظهر مع الظاهر يقدم الأظهر على الظاهر. هذه قاعدة عامة عندهم. في المقام هنا نص وأظهر، النص في السبعة أنه تعيين السبع، ذكر السبع سبع مرات، ثمانية مرات في المرسلة، هذا نص. والأظهر أن يكون قوله ستة أو سبع تخيير، هذا أظهر. فإذا كانت هنا كانت فقرات لها ظهور يقدم النص والأظهر على ذلك الظهور، فيحمل على التخيير حينئذ، إن لم نقل بالنص حينئذ على السبعة. هذا وجه أيضا واعتمد عليه بعض الفقهاء وذكروا ذلك أيضا في كتبهم. هذا الأمر بالنسبة إلى المرسلة التي ذكرنا أنها في ابتدائها وردت ستة أو سبعة، ثم ذكرت في فقرات ثمانية لفظ السبعة، فيقع التعارض بين الصدر وبين هذه الفقرات الثمانية التي نصت على السبعة. هذه هي وجوه العامل التي ذكروها. إذا جمعنا هذه المرسلة مع روايات أخرى نقول بأنه هناك تعارض أيضا، لكن التخيير إذا قلنا بين الستة والسبعة ينافي ما ورد في موثقة سماعة التي ذكرناها في بحث الصفات، هناك ذكرناها أنه التخيير بين الستة والسبعة وغيرهما الوارد بالروايات المذكورة في معارضة مع موثقة سماعة المتقدمة في الرجوع إلى الأقارب الذي ظاهر هذه الموثقة التخيير بين الثلاثة والعشرة. في تلك الموثقة ثلاثة وعشرة، تجعل أولا ثلاثة والشهر الثاني عشرة وفي الشهر الثاني ثلاثة وعشرة. هذه الموثقة تخالف هذه الروايات التي وردت فيها الستة والسبعة التخيير بين الستة والسبعة. فما هي العيلة الجمع بين هذه الروايات وموثقة سماعة والعشرة كما اعترف به غير واحد من الأساطين الذين قالوا بأنه الثلاثة والعشرة طبقا لموثقة سماعة، فتركوا هذه الروايات لتعارضها فاعتمدوا على موثقة سماعة. ولو سلم إهماله من هذه الجهة فلا أقل من الخوف. هذه الرجوع إلى الآخر ذكرنا، لكن في موثقة سماعة يمكن أن نقول أن هناك شيء متفق عليه. فإذا لم تكن الموثقة هذه في مقام التخيير لكنها تنص على أنه العشر، لأن أحد التخيير العشرة، فحينئذ نقول لو سلم إهمال هذه الموثقة من هذه الجهة أي التخيير بين الثلاثة والعشرة فلا أقل من الدلالة على التحيض بالعشرة، لأن ما أحد هذه التخيير أو استفدناها العشر من الروايات الأخرى، فالعشرة تقريبا متفق عليها في الجملة، فلا يتجه التخيير بين الثلاثة والسبعة أو مع إضافة الستة حينئذ، ولا سيما بملاحظة الرواية التالية. الرواية التالية أيضا تعارض هذه الروايات، وهي الرواية خبر الحسن الخزاز عن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه عن المستحاضة: كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصخرة وكم تدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة. أي أنه مخير ظاهره معناه تخيير بين الثلاثة والعشرة. تختار ثلاثة أو تختار عشرة أيام. فهذه الرواية أيضا معارضة مع موثقة شماعة إذا حملناها على المعنى الذي ذكرناه ومع تلك الروايات التي حددت بين الستة والسبعة. أشكل على هذا الحديث والحديث المتقدم أولا بضعف سندهما، بأنه هذه الرواية خبر حسن الخزاز ورد في طريقه، إذ ورد بأن في طريقه إما موثق أو صحيح، وهذا المقدار أشكل بأن هذا غير سنده غير كامل. لكن ما رد هذا بأن في طريق هذه الرواية إما موثق أو صحيح، وهو يكفي في تصحيح السند، لا نحتاج إلى الدقة كما فعله بعض أساتذتنا، وإنما نحتاج إلى أنه الوثاقة من الصدور. وثاقة الصدور تحصل من كل فرد من أفراد السند أو في الطريق. فإذا كان في الطريق إلى هذا في طريق هذا الحديث موثق أو صحيح، كفى ذلك فيه اعتماد على الرواية، وقالوا بأن طريقه صحيح ولا إشكال فيه. أشكل على موثق سماعة بأنه أيضا موثق هذا ضعيف السند لكونه مرفوعا وفي طريق الكليني وأحد طريقه الشيخ. الرواية هذه ليست مسندة في طريق الكليني وفي أحد طريقه الشيخ، فهي مرفوعة وليست مسندة إلى الإمام، ولكنه مردود بأن طريق الآخر للشيخ صحيحا يرويه عن زرعة عن سماعة، وزرعة وسماعة كلاهما ثقتان، فحينئذ الرواية على طريق الآخر للشيخ معتبر ولا إشكال هذه الرواية من حيث السند. فهذا من حيث السند، أتمناها بأنه يمكن الاعتماد على رواية الحسن الخزاز ويمكن الاعتماد على موثقة سماعة. ولكن نأتي للحمل هاتان الروايتان وخصوص حسن الخزاز الذي ورد في أنه أقل الحيث ثلاثة وأكثره عشرة. هل الإمام في مقام بيان التحيض بالمقدار أو لبيان قاعدة كلية من أن الحيث لا يكون أقل من ثلاثة ولا يكون أقل أكثر من العشرة؟ إذا استفدنا من الرواية أن الإمام في مقام هذه القاعدة أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة ولا يكون أكثر من العشرة، فلا تدل على ما نريده من مقام من التحيض بمقدار من الزمن، ثلاثة عشرة ستة سبعة، لا تدل على ذلك، فهي بمعزل هذه الرواية عن موضوع بحثنا. فلذلك لا تعارض هذه الروايات، لا تعارض الروايات المتقدمة. وقد حملهما السيد كلاهما كتابا يعني موثقة سماعة وهذه الرواية، وقد حملهما السيد الوالد قدس سره على أنه لا ربط لهما بمقدار التحيض، والظاهر أنهما بل الظاهر منهما أنهما في مقام بيان أن الحيض لا بد أن لا يكون أكثر من عشرة وأقل من ثلاثة، وهذا شيء. والمقصود في المقام في التحيض بمقدار الثلاثة أو بمقدار عشرة أيام شيء آخر، فليس هو في مقام بيان مقدار التحيض. وأما وجوب التحيض بأحدهما فهما أجنبيان عنه، فلا تعارض هاتان الروايتان، لا تعارضان الروايات المتقدمة. فحينئذ نأتي للروايات المتقدمة وكيف نجمع بينهما. وجمع بعض الفقهاء بينها وبين ما سبق بين هاتين الروايتين وبين ما سبق للجمع العرفي. قلنا بأنه في باب التعادل والتراجيح، قلنا بأنه إذا أمكن أن نجمع بين الروايات المتعارضة نجمع جمعا عرفيا هذا يمكن صحيح، وأما إذا لم يكن جمعا عرفيا جمعا تبرعيا هو يراه الفقيه بأنه هذا جمع عرفي، لا يكون الاعتماد على الجمع التبرعي، ولا بد أن نثبت بأن هذا الجمع جمع عرفي. قالوا بالجمع العرفي من الأخذ بظاهر موثق سماعة من التخير بين المراتب التي بين الثلاثة والعشرة. أليس في الموثق ورد بين الثلاثة والعشرة أنها تتحيض ثلاثة وعشرة، لكن بين 13 مراتب، 6 7 هذه مراتب أيضا. فنسقط أحد فردي التخيير ونريد من هذه الرواية أن الإمام يريد أن يبين أنها تتحيث بين المراتب بين 13. أما مقدار المراتب ما هو 6 أو 7 ففي المرسلة إنما تعين فلا تعارض بينهما. فأصل التحيث بين 13 نثبته بموثق سماعة. وأما مقدار هذه المرتبة إنما نثبته برواية بالمرسلة أي 6 أو 7، وهذا جمع عرفي صح حسن هذا. فحينئذ التي هي بين 13 وحمل 7 في المرسلة والثلاثة في الموثقتين على أفضل الأفراد. فنأتي للمرسلة تعين 7 هذا أفضل الأفراد، نأتي للموثقتين المتقدمتين ابن بكير نحملها على الأفضل أن تكون 3 على أفضل الأفراد. فحينئذ هذه تثبت الأرضية أي أن نكون بين 13، وتلك الروايات المرسلة والموثقتين تبين المراتب وتحدد المراتب. هذا لا إشكال، جمع حرفي لا إشكال فيه. لكن هذا الجمع صحيح فيما إذا قلنا بأن هاتين الروايتين موثقة سماعة وحسن الخزاز في مقام تعيين المراتب. أما إذا قلنا مثل ما قال السيد بأن هاتان الروايتان لا ربط لهما بالموضوع وإنما تحددان بأن الحيض لا يكون أقل من 3 ولا يكون أكثر من 10، أما المراتب فلا بد أن نحددها بروايات أخرى، فلا ربط هاتين الروايتين بموضوع بحثنا. هذا ما ذكرناه. فحينئذ هذا ما ذكر. وأما على أفضل الأفراد ولكنه حسن فيما إذا دلت موثقة السماعة على التحيث وقد عرفت عدم دلالتها. وأما موثقة ابن بكير المتقدمتان فإنه يمكن أن يكون التحيض فيهما على سبيل الاستفهام. نأتي إلى الموثقتين اللتين ورد فيهما 3. حينئذ هذه 3 هل هو لبيان حكم واقعي أي أن هذه 3 هي أقل الحيض بالنسبة إلى هذه المرأة المبتدأة التي استمر عندها الدم، أم لبيان الاستظهار؟ فإذا أثبتنا بأن الموثقة إنما إذما تثبتان 3 لأجل الاستظهار أي حكم ظاهري، هل يستمر هذا الدم إلى ما بعد 10 أو لا يستمر؟ استظهار الأمر فلا ربط له بالموضوع حينئذ. فمرسلة المرسلة تعين الحكم الواقعي 6 و7، الموثقتان تبين 3 على سبيل الاستظهار لا لبيان الحكم الواقعي حينئذ. يعني لو فرض أن هذه المرأة أخذت بالثلاثة ثم انقطع الدم قبل 10 فهل تتحيض بالثلاثة لقد أم تأخذ ما بقي حينئذ؟ فلبيان الاستظهار هذه ليس لبيان الحكم الواقعي. وأما موثقة ابن بكير المتقدمتان فإنه يمكن أن يكون التحيض فيهما على سبيل الاستظهار في أول رؤية الدم والاهتمام بالصلاة في الشهور الأخرى، وإلا كيف يكون الحيض في سائر الشهور 3 أيام مع كونه أكثر غالبا منها؟ والإمام قال أنه 3 أشهر دائما تأخذ إلى أن يستقر لها عادة، الأمر يخالف هذا. الغالب عند النساء أكثر من 3 أيام، فلما يحكم الإمام في سائر الشهور تأخذ 3 أيام؟ هذا هو قرينة على أن الأمر بالنسبة لي في أول رؤيتها تأخذ 3 أيام لأجل من؟ لأجل الاستظهار. ثم الاهتمام بالصلاة، أن لا تترك الصلاة باعتبار أنها مبتدأة ورأت الدم يختلط الأمر عليها فتهتم بالصلاة ولا تترك الصلاة. هذا هو الحمل الذي ذكروه. وإذا وصلت النوبة، هذه هي الروايات، لكن إذا وصلت النوبة إلى الأصل، عرفتم في الأصول إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير المشهور المعروف عند الأصوليين والفقهاء يؤخذ بالتعيين ويترك التخيير. هنا 6 7 الوارد في رواية المتقدمة المرسلة. والتخيير بين الستة والسبعة، بين الثلاثة والستة والسبعة، فأمر دائر بين التخيير والتعيين، نأخذ بالتعيين أي السبعة ونترك البقية حينئذ. هذا هو القاعدة والأصل عند الدوران بين التعيين والتخيير. وماذا وصلت النوبة إلى الأصل، فإنه عند دوران الأمر بين التخيير بين المقادير الزمانية في تلك الروايات ثلاثة ستة سبعة حينئذ، والتعيين يتعين الأخذ بالتحيض بالسبعة لذهاب المشهور إليه، لا سيما بعد ما عرفت من وجود القرائن على التعيين أيضا. فهنا قرينتان، ذهاب المشهور إلى السبعة ووجود القرائن في تلك الرواية المرسلة، فيتعين الأخذ بالسبعة. هذا هو مقتضى الأصل ومقتضى ما استفدناه من الروايات بعد رفع التعارض بينها. هذا كله في المبتدعة، وأما الناس فسيأتي حكمها بالمعنى الأخص، أي التي لم تر الدم إلا أول مرة. وأما من لم تستقر لها عادائي المضطربة الناسية فقد أشكل في شمول الحكم لها من جهة خلو النصوص عن التعرض لها إلا في المرسلة التي حصرت السنن في ثلاث، فيكون حكمها حكم التحيض بالسبعة. أسب مرسلة لما ذكرت سنن رسول الله وحصرت الأمر في هذه السنن، ذكر يستفاد منها حكم هذه المضطربة أي التي لم تستقر لها عادة. لكن قلنا لا حاجة إلى هذا الأمر إلى المرسلة، إذ ناقشنا أنه هل إن السنن هذه في مقام الحصر أو لم يكن في مقام الحصر، إذ لو كان في مقام الحصر لما ورد عليها استثناء، وقد استثنيت من هذه الموارد الثلاثة كثير كما تقدم بيان ذلك، فهذا حصر إضافي. ولكن لا حاجة إلى الاستدلال بالمرسلة لما عرفت من النقاش بدلالتها، ويمكن أن تكون مؤيدة لما ذكرناه من الدليل الاعتباري التي ذكرناه أنها مضطربة متحيرة مترددة في جعل أي دم من هذه الدماغ التي تراها ما أي مقدار منها، حيث قلنا أن العقل يحكم أن الشارع لا بد أن يضع حدا، إما تمييز وإما أقارب وإما ترجع إلى عدد معين، والعدد المعين هي هذه التي وردت في الروايات هي السبعة. والدليل الاعتباري ذكرناه، وفهم المشهور من الروايات في إلحاقها بالمبتدئة وتساويهما في الحكم، فحينئذ المشهور ألحق هذه المضطربة التي لم تستقر لها عادة ألحقوها بالمبتدئة في الحكم. فإذا قلنا في المبتدئة لها سبعة أيام، هناهم سبعة أيام. إذا قلنا بالتخيير بين ثلاثة وستة وسبعة، هناهم أيضا في المضطربة التي لم تستقر لها عادة تخيير بين هذه الثلاثة. هذا كله بحسب الأخبار والأدلة التي ذكرناها. وأما أقوال الفقهاء في هذا الموضوع فقد أنهاها في كشف اللثام في كل من المبتدئة والمضطربة إلى 14 قولا، وبل أنها أنهاها في خصوص المبتدئة الشيخ الأنصاري رحمه الله في طهارته إلى 20 قولا في خصوص المبتدئة، لن مضطربة التي لم تستقر لها عادة. وكان وهي مبنية على طرح الروايات، كل هذه الأقوال مبنية على طرح تلك الروايات لتعارضها وعدم إمكان الجمع بينها، طرحوا هذه الروايات رجعوا إلى أدلة أخرى مثل قاعدة الإمكان وغير ذلك، لكن هذه الأدلة لم تكن مستندة إلى دليل قاطع وبرهان، دليل قاطع وبرهان قاطع. هذا كله في المبتدأ. وأما المضطربة الناسية فترجع إلى التمييز ثم الأقارب ثم إلى العدد، سيأتي بيانه إن شاء الله.